بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء. ومع البداءة أبدأ ببعض مفطرات الصيام التي كنت قد شرعت فيها في الحلقات الماضية، ومما يبحث قديما وحديثا من المفطرات ما يدخل للجسم عبر الإذن، ومن ذلك مثال القطرة، سواء كان قطرة الماء أو قطرة الدواء. والفقهاء في القطرة، قطرة الأذن، مختلفون، فمنهم من يقول إذا دخل الماء أو صب الدهن في الأذن فحينئذ يفطر الصائم أو أفطر الصائم، وهذا قال به بعض الفقهاء. وبناء على أن ما يوضع في الأذن يصل إلى الحلق أو إلى الدماغ، فقالوا إذن يفطر. والقول الآخر أنه لا يفطر، وهذا وجه أيضا وقول عند بعض أهل العلم، وبنى هؤلاء مذهبهم على أن ما يفطر ما كان يصل إلى الجوف، أما ما يوضع في الأذن أو يقطر في الأذن لا يصل إلى الجوف ولا يصل إلى الدماغ، إنما يصل بالمسام. وهذا الخلاف يرجع إلى سبب، وهو هل وصول القطرة التي في الأذن يمكن أن يصل إلى الجوف والدماغ أم لا؟ الدماغ لا يصل لها شيء، لأنه إلا إذا كان طبلة الأذن يعني فيها ثقب أو خرق، فممكن ينفذ الماء أو الدواء. وأما بين الأذن والجوف المعدة لا يوجد منفذ، فبناء عليه لا يصل شيء من قطرة الأذن إلى المعدة أو الجوف. فمن ثم الصحيح أن قطرة الأذن لا تفسد الصيام بالتقطير، سواء كان قطر فيها الدهن، بعض أنواع الأدهان للعلاج كزيت الزيتون مثلا، أو الدواء الذي يصفه الأطباء، أو قطرة الماء التي تصل إلى الأذن عن طريق الغسل، عندما يغتسل الإنسان في نهار رمضان قد يدخل الماء في الأذن، أو عن طريق الوضوء. فصحيح إذن التقطير في الأذن أو الأذنين لا يفطر الصائم، لأنه لا منفذ بين الأذن والجوف أو المعدة. فمن ثم يكون الصحيح أن في استعمال قطرة الأذن لا يؤدي إلى أبطال الصيام. ومن هذه المسائل التي تتعلق بهذا الباب غسول الأذن، وذلك أنه قد يحتاج المريض في نهار رمضان أن يغسل أذنيه أو إحداهما، بوجود ما يؤدي إلى الألم من تجمعات الأتربة والغبار أو كثرة شمع الأذن، فيؤدي إلى آلام أو ضعف في السمع، فيضطر الطبيب إلى تنظيف الأذن أو غسلها. وغسل الأذن كحكم القطرة فيه لا يبطل الصيام، لأنه لا يصل شيء منها إلى الجوف، خاصة في حالة العلم بأنه لا منفذ بين الأذن والجوف، وخاصة إذا كانت الطبلة سليمة تمنع حينئذ مرور الماء إلى الداخل. ولو كان فيها ثقب فهذا الماء يذهب، لا يذهب للجوف، قد يذهب للأذن الداخلية ونحو ذلك. وعادة الطبيب يحتاط في مثل هذه الحالة، في عند غسل الأذن والطبلة فيها خرق أو ثقب، حتى لا تتأذى الأذن الداخلية والوسطى بوضع شيء ثم غسل الأذن. ولو وصل الماء للوسطى الأذن الوسطى أيضا لا ضرر، لأنه لم يذهب إلى الجوف والمعدة الذي تمتص مثل هذا الماء. والاحتياط في حالة الأذن اللي فيها خرق، الاحتياط طيب في مثل هذه الحالة خروجا من خلاف الفقهاء. من المفطرات أيضا ما يدخل الجسم عبر التقطير في العين، الأدوية التي توضع في العين أو الكحول للصائم في نهار رمضان، أو الماء الذي قد يدخل إلى العين لسبب ما، فهل يفطر الصائم أم لا؟ الذين قالوا لا يفطر وقولهم هو الصحيح من الفقهاء استدلوا بأنه لا منفذ حقيقي واضح بين العين والجوف أو الدماغ، فهي ليس لها منفذ كحالة الأنف، ولذلك يرون أن ما يقطر في العين من الدواء أو ما يوضع فيها من الكحل لا يفطر الصائم. قالت بعض المذاهب، قال بعض أهل العلم أن العين لها منفذ إلى الحلق والفم مثل الأذن مثل الأنف، وعليه يرون أنه يجتنب في نهار رمضان التقطير في العين أو الكحل، خاصة إذا وجد طعم الدواء في فمه أو وجد طعم الكحل في فمه. ولكن الصحيح أن الكحل الصائم أو التقطير في العين لا يفطر الصائم، والعلة عدم وجود منفذ ظاهر واضح بين العين والجوف. يوجد قنوات دمعية لتصريف الماء أو الدمع، لكن ليس كالفم لكن ليس كالأنف الذي منفذه واضح إلى الجوف. والطب الحديث أثبت أن هناك قناة تصل بين العين والأنف ثم البلعوم، لكن يبقى أنه لو وجد هذا المنفذ أو القناة التي تعرف بالقناة الدمعية، يبقى أنه الذي ينفذ قليل جدا، شيء يسير، والدواء الذي يوضع في العين أصلا قليل قطرة، وهذه القطرة يسيرة، ثم الذي ينفذ منها أقل وأقل، شيء يسير جدا، لو وصل للحلق لا يكاد يصل إلى الداخل، ربما على اللسان أو تمتصه الأغشية ويشعر بطعمه في اللسان، لأن اللسان فيه حاسة التذوق، حتى لو امتص الأنف أو العين مرات الدواء قد يشعر المريض بطعمه، إذا شعر بطعمه فله أن يدفل هذا الدواء أو يخرجه، لكن لا يبطل صومه، لا يبطل صومه على الصحيح، بناء على أن ما قاله بعض أهل العلم أن الكحل لا يفطر، بناء على عدم وجود منفذ رئيس بين العين والجوف كما هو في حالة الأنف، والقناة هذه يعني قليلة، هذه القناة يعني الدواء الذي يوضع فيها قليل واللي يتسرب أقل وأقل جدا، شيء يسير، فلا يكون بمعنى التغذية الغذاء الذي يأكله الإنسان اللي يذهب للجوف يتغذى به الجسد، لا يكون بهذا المعنى، ما يدخل عبر العين يعني يجد طعمه مرات الإنسان قليل جدا في اللسان، فالمريض قد يحتاج إلى قطرة العين في نهار رمضان، كالذي عنده التهابات في العين أو تحسس يحتاج إلى دواء، أو مرطب العين كمن عنده جفاف في عينيه يحتاج إلى المرطب في نهار رمضان يقطر في عينه، أو الذي عنده حساسية أو عنده التهاب أو عنده ارتفاع في ضغط العين، ارتفاع ضغط العين يحتاج إلى أدوية يقطر فيها لضبط ضغط العين، فقد يضطر المريض لاستخدام الدواء أو المرطب في نهار رمضان بأن يقطر في عينيه. فالقول الصحيح أن قطرة العين لا تفطر الصائم للتعليل الذي ذكرته آنفا، هذا هو القول الصحيح، ولو وجد طعمه في الفم يتفل وهو قليل، لأن أصلا جوف العين عادة يقطر فيه مرة أو مرتين بالكثير، والقطرة الواحدة حجمها قليل جدا وما يتسرب منها أقل وأقل، يعني مللترات قليلة تصل منها ويمكن إخراجه والتحكم فيه. إذن إذا ثبت أن لا يوجد منفذ كبير رئيسي كالأنف، ولا أيضا الدواء الذي يدخل بكثرة ينزل بمجرى واضح مفتوح، فالذي قطرة قليلة والذي يتسرب إلى الفم أقل من القليل، مثل المضمضة عندما يتمضمض الصائم للصلاة يتوضأ يتمضمض فالماء في فمه لكن لا يبلعه فيخرجه، كذلك هذه القطرة شيء يسير جدا حتى هي أقل من المضمضة فتخرج، وهذا الدواء الذي يجده يخرج فلا يبطل الصوم، فيستطيع الصائم الذي بحاجة إلى قطرة العين لسبب ما من الأسباب التي ذكرتها سابقا، لأن عينيه بحاجة إلى علاج لسبب خاص، الذي تجرى لعملية في العين يحتاج إلى الدواء، أو الذي عنده مثلا تحسس من الجو أو عنده كذلك جفاف قد يحتاج هذا الدواء، فلا مانع إن شاء الله من استعماله. فهذا التفصيل في بعض مفطرات الصيام خاصة المعاصرة منها، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والقبول، والله تعالى.